ما زال كلام القرآن في المباحث العامة للنبوة. احنا قلنا بأن مباحث النبوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أرجع وأؤكد على أساس نعرف احنا وين بالضبط في الخريطة. قلنا أن احنا مباحث النبوة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. هذا الجزء الثاني من الكتاب يتكلم عن ثلاثة مطالب رئيسية. المطلب الأول المباحث العامة، المطلب للنبوة، المطلب الثاني المباحث الخاصة لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، والمطلب الثالث كان فيه عن الامتداد بعد النبي صلى الله عليه وآله المعبر عنه بالإمام. فثلاثة مطالب رئيسية في هذا القسم الثاني. ما زال كلامنا في القسم الأول في مباحث النبوة، وهي الكلام عن المباحث العامة. هذا المباحث العامة ذكرت فيه خمسة مسار رئيسية. المباحث العامة الكافية خمسة مسائل رئيسية. المسألة الأولى ضغط بعثة الأنبياء، وهذا تقدم حينها الكلام. المسألة الثانية الكلام في عصمة الأنبياء والأدلة على عصمة الأنبياء، هم تقدم الكلام فيها. المسألة الثالثة إذن كيف يتبين النص كالدعوة من قبل الأنبياء، هذا اللي قلنا نحتاج فيها إلى المعجز، وهذا الكلام اللي نتكلم عنه اليوم. احنا نتكلم اليوم في المسألة الثالثة بعد الكلام عن ضروط بعثة الأنبياء، وبعد الكلام عن عصمة الأنبياء والأدلة على عصمة الأنبياء نتكلم فيه عن ماذا؟ عن المعجز، المعجز الذي هو طريق وسبيل لتصديق دعوة الأنبياء. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة سوف تأتي إن شاء الله نتكلم فيها عن خصائص الأنبياء، والمسألة الخامسة تعامل الناس مع الأنبياء، شلون الناس تعاملوا مع الأنبياء في دعواهم. فكم مسألة عندنا في القسم الأول؟ خمسة مسائل. إحنا فعلا الآن في المسألة الثالثة، واضح هذا؟ فالكلام عن المسألة الثالثة وهي كيف يتحقق الناس من صدق دعوة الأنبياء حتى يتبعوا. فالكلام في هذا الآن. المعجزة طريق من عدة طرق لإثبات صدق دعوة الأنبياء. صدق دعوة الأنبياء لا تنحصر، والتقبل منهم لا ينحصر بالمعجزة. فالمصنف ذكر ثلاثة طرق رئيسية لقبول ما جاء به الأنبياء ولتصديق الأنبياء في دعواهم بأنهم أنبياء حتى يقبل ما يقولون. ذكر ثلاثة طرق. الطريق الأول أن تكون هناك قرائن ومؤشرات مؤدية للاطمئنان بأن هذا نبي كسيرة سابقة لهذا النبي زيد من صدق وأمانة، كما كان الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. كان النبي صلى الله عليه وآله يسمى بالصادق الأمين قبل بعثته، بل كان صلى الله عليه وآله محلا لأنظار القوم في فك نزاعهم وفي التوجه به وفي الاستغاثة به وفي كثير من الأمور التي تؤول إلى حل الخلافات بينهم، وما ذلك إلا لما كان يطمئن إليه من صدق ومن أمانة ومن كرم ومن شجاعة. فكان تحلى بجميع الصفات التي يلحق فيها الفرد الأكمل في المجتمع. فإذا جاء هذا الرجل وادعى بدعوة بعد أن عاش 40 عاما بين قومه، 40 سنة بين قومه، لم يلحظوا عليه يوم من الأيام كذبا، ولم يلحظوا عليه يوم من الأيام اتباعا لشهوة واتباعا لهوى واتباعا، بل رأوه الصادق الأمين. فإذا كان جاء بدعوة بعد 40 عاما و40 سنة ما عايش وياهم، شو بيصير؟ فمن باب أولى أنه يصدق ويؤتمن على ما يقول، لأنه لم يحدث حدثا يدل على والعياذ بالله أنه يكذب في أمره، خاصة أن الدعوة التي جاء بها دعوة تناسب العقل وتناسب الطبع وتناسب الفطرة. فإذا كان بهذا الأمر فهذه تكون قراءة في قبول ما يأتي به. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي ذكره المصنف أن تكون هناك بشارة له من قبل، من خلال النبي السابق أو من خلال النبي معاصر. النبي السابق كان مثال عيسى عليه السلام، كان مثال عيسى عليه السلام وبشارته لنبي الإسلام لمحمد صلى الله عليه وآله، وهذا واضح لاحظوا مثلا في رحلتي الشتاء والصيف التي كانت لقريش، وكانت تذهب إلى الشام وتذهب إلى اليمن في طريقهم إلى الشام، كثير مثلا من الأحيان في مقابلة مع الرهبان، والرهبان يقولون ويتكلمون مع هؤلاء القادمين من الجزيرة العربية، ويقولون لهم أن هناك نبي هكذا بشرنا به في رسالاتنا السابقة، زين، ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. لذلك كانت هذه البشارة حتى للنبي صلى الله عليه وآله عندما ذهب مع عمه في رحلته إلى الشام، والنبي صلى الله عليه وآله كانت رحلة واحدة، وهذه الصورة المتداولة الآن في صورة متداولة
صورة النبي الشاب
الشابي، هذه مأخوذة من دير، مأخوذة من دير كان بالشام. هذا الدير هو اللي مر عليه النبي صلى الله عليه وآله، ففيها شيء من ملامح النبي صلى الله عليه وآله، يقولون هكذا والله العالم.
إن هذا اللي بيصور الهنود ومدري
هنود
المتداولة هذا، يعني بيصور الهنود عليه وحول جهة هذا.
لا لا
صورة من واحد
ايه احسن في هذه
ايه هذا
على كل حال. فكانت هذه في الدير موجودة في احد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مار في ذلك العمر، وتكلم هذا الراهب مع الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله على انه البشارات بانه هو النبي وهو الخاتم من تلك الامور، من يعني من صفات لا حضارة. على كل حال
الصورة يعني منحوتة ولا صورة؟
منحوتة كانت على الراهب، لأنه كان معروفين أخونا الرضان، وكان معروفين بالنقش والنحت، هذه كانت منحوتة. نعم كانت منحوتة على جدار الدير من داخل، مو نفسها هذه هو يعني مو نفسها نفسها، بس يعني كانت
الآن موجود
ما أعرف بس هكذا يحدثنا التاريخ. المهم فإذا إذا كان هناك تعليق لهذا النبي من قبل نبي معلوم ومصدق بنبوته سابقا، سواء كان معاصر هذا النبي وسواء كان سابق عليه، معاصر كما كان مثلا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، إبراهيم عليه السلام كان معاصرا لإسماعيل وكان ناصا على نبوته، كان ناصا على نبوته وكان مبشرا له بأنه من ولده يخرج أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. فهذا حاصل، أمر حاصل أنه النبي ينص على النبي السابق اللاحق عليه أو المعاصر له، فهذا عن طريق آخر لمعرفة النبي وصدوق دعواه، هو طريق النص من قبل النبي آخر. فإذا هذا هو الطريق الثاني في المقام. الطريق الثالث في المقام هو الطريق العام، وهو ظهور المعجزة على يديه، ظهور المعجزة على يديه بإذن الله عز وجل يدل على ارتباط خاص بينه وبين الله. هذا الارتباط الخاص هو الذي طبعا هذا بيجي في الشبهات أيضا من ناقشة، هذا الارتباط الخاص الذي بينه وبين الله هو الذي نحن نسميه بالنبوة ونسميه بالوحي، لأن هذا الذي جاء على يديه وهو المعجزة كان مقرونا بادعائه النبوة، ومن المستحيل أن يحصل أمر بإذن الله عز وجل، بإذن الله يعني بإرادة الله، أن يحصل أمر بإذن الله عز وجل وبإرادة الله في بخلاف ما عليه نظام الكون، لأن المعجزة تكون بخلاف نظام الكون، بخلاف ما عليه نظام الكون بإذن الله، بخلاف ما عليه نظام الكون في دعوة رجل كاذب، فلا بد أن يكون صادقا حتى يكون هناك ارتباط بينه وبين الله وتحصل المعجزة على يديه. فالطريق الثالث في المقام لمعرفة النبي ومعرفة دعوة الأنبياء وأن دعوة الأنبياء حق فيجب الالتزام بها هو وجود المعجز وخروجه على يديه. فكم طريق عندنا؟ ثلاثة طرق. الكلام فعلا في تعريف المعجزة، ما هو المراد من المعجزة؟ ذكر المصنف أن المعجزة عرفت هكذا
كذب استبشار اليهود يعني بالنبي، هل كان أيضا يعني آدم من كتبهم التوراة بشارته؟ يعني كما يقول الله ولما جاءهم كتاب وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني كان أيضا لديهم بشارات من موسى عليه السلام.
نعم نص القرآن صحيح في هذا أنهم كانت هناك بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل البشارة كان من أيام آدم مو بس من عيسى، من أيام آدم عليه السلام كان هناك كلام طويل أيضا مع مرحوم رحمة الله عليه السيد أبو القاسم الكوكبي. كنت نطرح مسألة حضرته على أنه إحنا عندنا اعتقاد كان وقت ما يسأل أساس للإلماح، إحنا عندنا اعتقاد كان في القطيف نسمع أجدادنا وجداتنا يعتقدون على أنه علي بن علي السلام نبي علي، خاصة الإمام علي كان حاضرا في الأزمة السابقة. شلون كان حاضر؟ كان حاضر في زمن آدم، كان حاضر في زمن نوح، كان حاضر في زمن موسى، كان حاضر وبه أعز الله الأنبياء. ما شفنا اعتقد شيابنا وشيبتنا الآن ما يعني الآن الوقت خوب على كل حال، يمكن حتى في الأحساء هالشكل العراق لأنه شكل ما أدري يعني إحنا لا يقوم القائم على يجلس الجالس إلا بكلمة يا علي. هشوف كل شيء ثمن كبار ما شف
في
الأحساء حتى العراق أبو المال
ولا
تلد الوالد ولا تلد الوالد ولا يصعد جبلا ولا يهبط واديا ولا إلا يا علي يا علي. شنو اكتفيها بس ما يتعرض فيها وادي مصحوب من على. فعلى كل حال سيد كوكب شنو قال؟ قال هذا يكشف عن وجود علماء ربانيين عندكم في البلاد السابقين، وتعرض إلى هذه القضايا وذكر أنها هي الحق، وبين عدة روايات بالمقام تبين هذا وتبين أن الأنبياء كانوا مطلعين على وجود نفس القدسية مسمات بعلي وعلى وجود نفس القدسية أعلى منها مسمات لمحمد صلى الله عليه وآله، وكان دائما في أزماتهم يستنقذون ويتشفعون إلا عز وجل بهم. على كل حال كلام سيد الكوكب. نرجع إلى كلامنا، تعريف المعجزة خاصة البشارات يعني كانت من أول موجودة. نرجع إلى كلامنا، المعجزة عرفها المصنف بأنها الأمر الخارق للعادة يظهر من مدعيه النبوة بإرادة الله وتكون دليلا على صدق دعوة، فتتكون من ثلاثة أمور ثلاثة عناصر. الأمر الأول أنه أمر خارق للعادة، الأمر الثاني أنه يظهر من مدعي النبوة بإرادة الله عز وجل، الأمر الثالث أنه تكون دليلا على صدق دعوة. فعندنا ثلاثة عناصر رئيسية في تعريف المعجزة. فخلنا نشوف شنو المراد من الأمر الخارق للعادة، نشوف من العناصر يعني عناصر تعريف المعجزة شوية نسلط الضوء عليها. ما هو المراد من الأمر الخارق للعادة؟ قال المصنف على أنه المراد من الأمر الخارق للعادة أنه لا يتم وفق قوانين العلوم المادية والتجريبية.
يقول ما يسمى بالسنة الكونية هذا؟
لا، بيجينا بالسنة الكونية أعم من كونها إلى المادية أو إلى الغيبية. شوفوا هذا مطلب دقيق للتفسير. المراد من الخارق للعادة شنو؟ الخارق للعادة، الخارق للعادة يعني لا يتم وفق قوانين العلوم المادية والتجريبية. يعني الآن هذا إذا ينتقل من هالمكان إلى هذا المكان صح؟ هذا أمر مادي، انتقال أمر مادي. هذا الانتقال تارة يكون بعلل مادية وتجريبية، من علله المادية أن أنا أشيل هذه يدي وحطها من هنا إلى، وهذا علة انتقالية صح؟ علة طبيعية وعلة مادية. تارة يصير في انتقال وصير في علة، بس مو هذه العلة المادية التي أدت إلى انتقاله، تكون علة غيبية. لاحظوا ولا؟ تكون علة غيبية، العلة الغيبية هي ما مطلع عليه، في علة، في علة زين. وتارة تكون العلة هم غاية ما في الباب أنه الآن أنا ما مطلع عليها، لكن لو شوية أدرس فيزياء وكذا أطلع عليها. لا، إحنا مرادنا مو هذا، أنها غير قابلة أصلا للاختبار المجهري ولا الاختبار المادي، لأن هذا الاختبار المجهري والاختبار المادي هذا فقط في إطار العلل المادية، أما العلل الغيبية بل هذا خاضع للتجربة، هذا مين خاضع للتجربة؟ إحنا ندعنا أجدنا هذا يعني ترى الانتقال يكون عطيت علة معروفة مثل أنا أنقل هذا من هنا إلى هنا في هذه العلة المادية في نقله شنو أنا، ترى هناك علة أخرى في نقل في نقله غاية ما في الأمر. مثلا لو كان هذا حديث أجيب مغناطيس أقدر أزحلح من مكان إلى مكان آخر، يمكن في الأزمنة السابقة ما كان يدري شنو هذا، شنو هالقوة الخفية اللي حركت من هنا إلى هنا، لكن الآن معلوم هالقوة المغناطيسية وقوة التجاذب وكذا، ما أعرف السالفة هذه. لكن إحنا مرادنا بأن المعجزة مو هذا، مو أنه الآن خافي وبكرة يعرف، إذا الآن خافي وبكرة يعرف يعني ما زال أمرا، لعل ما زالت أمرا ماديا غاية ما في الباب أنها غابت عنا الآن وتتظهر غدا. مرادنا من الأمر الخارق للعادة الإلهي، الأمر الخارق للعادة الإلهي أنه غير خاضع لا لقوانين مادية ولا لقوانين تجريبية، بل هو خاضع علة فيه، لكن العلة علة غيبية. إذن الأمور الخارقة للعادة على قسمين، الأمور الخارقة للعادة على قسمين، الخارقة للعادة يعني ليست في أمر معتاد، على قسمين، تارة تكون عللها مادية لكنها خافية،
يعني أعرف قواعد الأمور التجريبية
عللها مادية لكنها خافية خافية على الناس. إحنا ما ننفي أنه قد تكون المعجزة من هذا السنة، قد تكون معجزة من هذا السنة، لكن ليست كل المعاجز نانية نانية سنقية، بل هناك معاجز خاضعة لقوانين وعلل غيبية، وهذه القوانين والعلل الغيبية زين لا تكون تحت سلطة المجهر ولا تحت سلطة النظر ولا تحت سلطة المادة أصلا زين. فإذا احنا مرادنا من المعجزة هذا الأمر الخارق للعادة، يعني غير خاضع للقوانين المادية العادية، قد يخضع لقوانين مادية، قد على نحو القلة، قد يخضع لقوانين مادية لكنها غير معلومة عند المجتمع. مثلا إخبار عيسى عليه السلام بما عند القوم من أكل ومن شرب ومن كذا، هذا بالرياضة نفسية يمكن واحد يطلع برياضات نفسية، ومو بس برياضات نفسية، يعني الآن إخباري مثلا أن في تعرفوا شيخ معين، أحد يعرف شيخ معين اللي في النجف، شيخ معين النجفي تعرفوه، الآن قصة رجله كان سكري الآن واحد رجله ما تعرفوه ما سمعتوا به، هذا مثل عميس العيب قاضي، هذا من المرات أنا كنت بالنجف في الكوفة، واحد من الإخوان كان مصنع بشيء الأوراق اللي كان مفروض أخذها وياي أوديها إلى، أنا نسيتها عندي في البلاد ليه، وكنت مجل الكوفة بالليل، كان هذا على واحد طفل جابه وجلسه نوم التنوم المغناطيسي، قال لي روح المكان الفلاني، راح المكان الفلاني، فقال لي هذه الأوراق اللي انت عندك وين حاطنها، قلت عندي بالبيت في درج خاص كذا، وصف لي البيت وصف دقيق، وصف لي الغرفة وصف دقيق، وصف لي مكان اللي كنت حاط فيه الأوراق وصف دقيق جدا، فأنا قال لي الأوراق ما موجودة في المحل. وفعلا لما نزلت البلد بعدين طبح ان الأهل ما أخذ الأوراق هذه كلها، كان شايفنا بيدرج شافت أوراق مهمة وحطتها عندي في مكان ثاني، أنا كنت أعطى أوراق. فهذا إنسان عادي لكن خلال رياضات معينة يستطيع الوصول إلى هذا الأمر، أو الاطلاع على مثلا أماكن أخرى موجودة من خلال قوى روحية معينة، هذه خاضعة لقوانين في الحقيقة مو قوانين غيبية، هذه قوانين غاية ما في الأمر إنها مو ظاهرة لي ولا، احنا نقول المراد من المعجزة أعم من هذا، قد يصدق أنه معجزة في زمن من الأزمنة مثلا كإخبار عيسى عليه السلام بما عندهم من أكل ومن شرب، لكنه بعض المعاجز وهي الأكثر، بعض المعاجز غير خاضعة لقوانين مادية كإحياء الموتى، هذا بخلاف القوانين المادية، تأخذ طير قطعة قطع تحطه على جبل وتنادي عليه ويأتي، هذا وفق القانون المادي، هذا بعد إزهاق الروح شلون يرجع، هذا على خلاف القانون المادي. فإذا احنا مرادنا من الخارق للعادة، لا أشد في البحث، الخارق للعادة لما نقول خارق للعادة على قسمين، خارق للعادة تارة تكون علله علل مادية لكنها غير ظاهرة، صح؟ طبعا تكون علة وهو عد في علة موجودة لكن العلة ليست مادية وإنما هي علة غيبية. مدعانا أكثر المعاجز من القسم الثاني، بعض المعاجز اللي يسمونها المعاجز العلمية صح من القسم الأول لكن أكثر المعاجز من القسم الثاني. فإذا المراد من الخالق للعادة هو الذي لا يتم وفق قوانين العلوم المادية والتجريبية غالبا، وإلا قد يكون وفق القوانين المادية والتجريبية الخافية في ذلك الزمن، هاي تسمى المعجزة العلمية، وعادة لا يطلق عليها اسم المعجزة، إذا أطلق عليها اسم المعجزة والمعجزة العلمية في الصلاح علم الكلام. فإذا أطلقوا المعجزة بشكل عام ولا قيدوها بالعلمية مرادهم بالمعجز هو ذلك المعجزة الذي تكون علله علل غيبية وليست لها علاقة بالعلل المادية ولا يمكن الظهور عليها والعثور عليها. يشير صلى الله عليه وآله إلى القمر فينفلق، هذا أي علة مادية اللي إصبع يتوجه إلى قمر فينفلق، إصبع يتوجه إلى قمر فينفلق، هذه علل غيبية. زين فإذا احنا مرادنا من القوى الخارقة للعادة لما قلنا الأمر الخارق للعادة، فإذا هناك ميزتان حتى يصلح أن يكون معجز، هناك ميزتان له. الميزة الأولى أنها غير قابلة للتعليم والتعلم، هذا انفلاق القمر غير قابل للتعليم والتعلم، لكتاب القرآن الكريم غير قابل للتعليم والتعلم. الميزتان اللتان تميزان الأمر الخارق للعادة حتى يكون معجزا، احنا قلنا مو كل امر خارق العاده يكون معجزا، الامر الخارق العاده اذا كان معجزا يحتاج الى ميزتين، الميزه الاولى انه غير قابل للتعليم والتعلم، الميزه الثانيه انه لا يخضع لقوى ارقى منه ولا يمكن لعامل ان يقهره، لا يخضع لقوى اكبر منه ولا يمكن لعامل ان يقهره، كان السحر فعلهم خارق للعادة خافي على الناس، لكن عندما جاء موسى عليه السلام بالعصاة التي تنقلب إلى حية وباليد التي تنقلب إلى بيضاء، لما جاء عليه السلام بهذه المعجزة قهرت ما عليه القوم ولم يقهرها أحد، فالمعجزة لا يعلوها شيء ولا يقهرها شيء لأنها بإذن الله عز وجل، وإلا لو كان يتم قهرها لكان نقضا الغرض، لأن الله يريد أن يلزم الحجة بحجة هذا النبي وحجة هذا الرسول. ملاحظة ذكر المصنف على أنه يمكن نسب المعجزة لله من جهة ويمكن أن تنسب المعجزة لنفس النبي ولنفس الرسول، المعجزة هذا موضعين، هذا على ما درسناه على أنه هذا النبي فعله في طول فعل الله عز وجل في طول مشيئة الله في طول فعل الله وإرادته، فعليه يمكن أن تنسب المعجزة لله ويمكن أن تنسب إليه. زين فإذا المعجزة تثبت صدق الدعوة، المعجزة تثبت صدق الدعوة، شلون تثبت صدق الدعوة؟ احنا قلنا شوية تفتول التقريب، تثبت صدق الدعوة لأن هذا الذي جاء بالمعجزة في نفس الوقت مدعي للنبوة، ومما لا إشكال فيه أن المعجزة التي بإذن الله عز وجل لا بد أن تنبئ عن ارتباط بالله عز وجل، لا بد أن تنبئ وإلا لم يكن هناك نقض للكون، الله هو الذي صنع الكون ولا ينقضه غيره. زين فإذا هذه المعجزة التي تكون بإذن الله وهذا النبي مدعي للنبوة، هذا الادعاء للنبوة يحتمل فيه أمرين، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، فإذا كان صادق نعم يصح أن نقول أن له علاقة بالله عز وجل فتحصل على يديه المعجزة، لكن إذا كان كاذبا فعنده علاقة مع الله تحصل على يديه المعجزة، فإذا بهذا التقييد بلي
نقسم سلم
قال فالمعجزة نوع علاقة مع الله عز وجل مصحوبة بدعوى صاحب المعجزة في النبوة، فإن لابد من تصديقه. فإذا المعجزة تثبت صدق الدعوة، لكن تفاصيل الدعوة هذه نحتاج إلى دليل تعبدي في الأخذ بها، مثل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني غاية ما تثبت المعجزة أن نأخذ من هذا شنو الناقد، شنو ما الناقد، شنو المقدار اللي الناقد، شنو المقدار اللي ما الناقد، هذا ما تثبته المعجزة. تثبت المعجزة الأخذ منه على نحو العموم والإجمال الذي يثبته الدليل التعبدي. فعندما يقول أنه هذا خذ منه كل شيء إنه إلا وحي يوحى، فإذا يجب عليك أن تتعبد هذا الدليل وتأخذ منه كل شيء. والحمد لله رب العالمين.